أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. شمول الوجوب الغيري للمقدمات. ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه إذا قلنا في الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ديها، نحكم بوجوب الغير للمقدمة. وذكرنا أيضا ثمرة البحث عن وجوب المقدمة، وذكرنا ثمرتين. إذن البحث عن الوجوب الغير للمقدمة بحث أصولي وذات ثمرة فقهية. يبقى السؤال حول هذا الوجوب الغيري، هل أن جميع المقدمات المصطلحة في لسان الأصوليين تدخل تحت عنوان البحث في الوجوب الغيري أم لا؟ يعني إذا قلنا بثبوت الوجوب الغيري، هل أن هذا الوجوب يشمل كل ما يطرح في علم الأصول بعنوان مقدمة الواجب، أو أن دائرة الوجوب الغيري دائرة ضيقة تشمل بعض المقدمات دون بعض؟ من جانب آخر، المقدمات في اصطلاح الأصوليين قسمت بتقسيمات كثيرة. سيد الشهيد اختصارا في المطلب أشار إلى ثلاثة من هذه التقسيمات. تقسيم الأول، ولعل حسب كلامه أهم تلك التقسيمات، تقسيم الأول أن المقدمة مشهور في لسان الأصوليين تنقسم إلى مقدمة داخلية وإلى مقدمة خارجية. هل أن البحث عن الوجوب الغيري يشمل المقدمة الداخلية والخارجية معا، أو أن البحث عن الوجوب الغيري يختص بالمقدمة الخارجية؟ ما الفرق بين المقدمة الداخلية والخارجية؟ المقصود من المقدمة الداخلية ما كانت جزءا من الواجب كالصلاة. الصلاة مركبة من قراءة وتكبيرة وركوع وسجود. القراءة في الصلاة تعتبر مقدمة داخلية للصلاة. لماذا يقال داخلية؟ لأن الصلاة حقيقة مركبة مؤلفة من عدة أجزاء، ومن جملة أجزائها القراءة. إذن المقدمة الداخلية كل جزء من الواجب يعبر عنه بالمقدمة الداخلية. والمقدمة الخارجية ما اعتبر في الواجب ولكن لا على سبيل الجزئية، مثل استقبال القبلة، الطهارة من الحدث، الطهارة من الخبث، هذه كلها خارجة عن ماهية الواجب، وإنما الواجب مشروط بهذه. لذلك كل مقدمة يتألف الواجب منه ومن غيره بعنوان الجوز يسمى مقدمة داخلية. كل مقدمة لا يتألف الواجب منه وإنما يعتبر وجوده مع الواجب، إما مسبقا أو مقارنا أو متأخرا، إذا قلنا بإمكان الشرط المتأخر نعبر عنه بالمقدمة الخارجية. المقدمة الخارجية لا شك ولا ريب فيها أن الحديث عن الوجوب الغيري يأتي فيها. نحن مثلا نشوف كما كنا نمثل دائما، نقول أن الوضوء هل هو واجب غيري أم لا، ويدخل في محل البحث. الكلام كله في المقدمة الداخلية، هل أن المقدمة الداخلية توصف بالوجوب الغيري أو لا. هناك إشكالان حول المقدمة الداخلية. الإشكال الأول أنه أصلا المقتضي لتعلق الوجوب الغيري ما موجود في المقدمة الداخلية. لماذا؟ لأن المقدمة الداخلية عبارة عن ماذا؟ عن الجزء، والمركب عبارة عن ماذا؟ عن مجموعة أجزاء. إذن لا فرق بين المركب وهو الصلاة وبين أجزائها القراءة والركوع والسجود. إذا قلنا أن الصلاة واجبة نفسها، أي المركب من هذه الأجزاء، وقلنا أن الأجزاء موصوفة بالوجوب الغيري، معناته أن الشيء متوقف على نفسه، لأن الصلاة ما هي؟ القراءة والركوع والسجود. القراءة والركوع والسجود ما هي؟ الصلاة. ماكو فرق بينهما. المغايرة الموجودة بين الصلاة وبين الأجزاء مغايرة اعتبارية مو حقيقية. لذلك لا يمكن أن يكون الشيء مقدمة لوجود نفسه، وبناء على هذا بحث الوجوب الغيري لا يشمل المقدمة الداخلية. هذا إشكال الأول. الإشكال الثاني أنه نقول المقدمة داخلية مقدمة، لأن المركب نتيجة تجميع الأجزاء، فكل جزء لو لوحظ بوحده فهو مقدمة لوجود المركب. لذلك مثل الصلاة لو فرضنا أنها مركبة من 10 أجزاء، يأتي الجزء الأول في وقته كالقراءة مثلا، ثم الجزء الثاني في وقته الركوع، ثم الجزء الثالث السجود، ثم الركعة الثانية، ثم التشهد، ثم السلام، وهذه كلها أزمنة مختلفة. الصلاة المركبة من هذه الأجزاء، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام، هذه الصلاة المركبة من هذه الأجزاء متعقبة زمانا عن وجود الأجزاء، الأجزاء توجد بالتدريج، ثم بعد انتهائنا إلى الجزء الأخير يوجد المركب فيقال فلان صلى. إذن هذه مقدمات ومتقدمة زمانا على المركب، أي ذي المقدمة. فمن ناحية المقتضي ماكو مانع، وإنما المشكلة من ناحية المانع، وهو شنو المانع؟ المانع هذا أن المركب هو معلول الأجزاء والأجزاء علل المركب. إذا قلنا أن الأجزاء موصوفة بالوجوب الغيري والمركب موصوف بالوجوب النفسي، معناته أن علة الشيء واجب بالوجوب الغيري والمعلول واجب بالوجوب النفسي، والحال أن القضية بالعكس، أن الواجب النفسي علة للوجوب الغيري. شلون احنا نصور أن المقدمات علة وهي سبب إيجاد الواجب النفسي، والحال أن الواجب الغيري هو مترشح عن الواجب النفسي؟ ما يمكن. لذلك مانع من تعلق الوجوب الغيري موجود، وهو شنو؟ أنه إذا قلنا أن الأجزاء واجب بالوجوب الغيري، بعبارة أخرى يتحد العلة والمعلول، لأن المعلول مجموعة الأجزاء، واجب الوجوب النفسي، الأجزاء بعنوان المقدمة الداخلية واجب الوجوب الغيري. إذن معناته أن الشيء علة ومعلولا محكوم بحكمين، تارة محكوم بالوجوب النفسي وتارة بالوجوب الغيري، وهذا غير معقول. قد تقول أنه شنو المانع؟ أن الأجزاء إن لوحظت في ضمن المركب واجب الواجب النفسي، إن لوحظت في مقام إيجادها للمركب واجب الوجوب الغيري، فيتأكد الوجوب فيها. يعني الأجزاء واجبة بالوجوب النفسي إذا جمعناها تحت عنوان المركب، وإذا أخذنا كل جزء بوحده نقول واجب بالوجوب الغيري. إذن الأجزاء محكومة بوجوبين، تارة نفسي وتارة غيري، فهذا معناته أنه الأجزاء تارة فرضناها معلول وتارة فرضناها علة، يعني معناته أن الشيء واحد، تارة علة لنفسه وتارة معلول عن نفسه، لأن الأجزاء والمركب حقيقة، الأجزاء والمركب إذا حكمنا على المركب بالوجوب النفسي معناته أن الأجزاء كلها محكوم بالوجوب النفسي، إذا حكمنا بالأجزاء بالوجوب الغيري معناته أن المركب والمتألف من هذه الأجزاء أيضا واجب بالوجوب الغيري. وما يمكن أن نحكم على علة الشيء وسبب إيجاده بالوجوب الغيري وهو في نفس الوقت الشيء يكون محكوما بالوجوب النفسي، يصير جمع كأنما بين العلة والمعلول إذا قلنا باندكاك الواجب النفسي في الواجب الغيري، وهذا محال. إذن المقدمة الداخلية خارجة عن محل بحث الوجوب الغيري. الذي تكلمنا عنه أن المقدمة واجبة غيرا أو ليست واجبة، هذا مختص بالمقدمة الخارجية لا بالمقدمة الداخلية. ولذلك يقول الأصوليون المحققون أنه طرح المقدمة على المقدمة الداخلية تسامحي، وهذا تحليل عقلي. عندما يأتي العقل ويرى الصلاة حقيقة مركبة يحللها إلى أجزائها، وإلا في الواقع الواجب هو شيء واحد وليس متعددا بتعدد أجزائه، وإلا معناته أن كل واجب مركب تعلق به الأمر ينحل إلى وجوبات كثيرة، والحال أنه لا يوجد هناك وجوبات كثيرة. لذلك يعبرون عن وجوبات الأجزاء بالوجوبات الضمنية التحليلية، لا الوجوبات الغيرية المترشحة عن الوجوب النفسي. ولذلك لا يوجد أي تغاير بين وجوب الأجزاء بالظنية النفسي وبين وجوب أصل الواجب المركب بالوجوب النفسي المستقل، لا فرق في ذلك. عندما أنت تأمر بالصلاة وهي مركبة من 10 أجزاء، يعني كأنما بعبارة أخرى بالتحليل العقلي أمرت بالتكبير، بالقراءة، بالركوع، بالسجود، بالتشهد، بالتسليم. إذن لا يوجد هناك فرق بين المقدمة الداخلية وبين ذي المقدمة إلا بالتغاير والاعتبار. هذا حاصل الكلام في التقسيم الأول. نطبق هذا التقسيم الأول. إيه اعتبار وإضافة إلى ذلك، والدليل على ذلك، والدليل على ذلك أن الأحكام ما تختلف، يعني ما يمكن أن نحكم على جزء بحكم يخالف حكم المركب. هذا أدل دليلا على أن التغاير بين المركب وأجزاء اعتباري وليس حقيقي. اي نعم، اي كلامنا في الاجزاء الذاتية. اي نعم، ولذلك كلما يحكم الصلاة او يحكم على الصلاة يحكم على الاجزاء بنفس الشيء. خب اذا تدخل في الشروط يصير خارج عن الماهية. الذي داخل في الماهية المركب ويعتبر من اركان وجوده هذا مقدمة داخلية، وهذا خارج عن محل بحث الوجوب الغيري. قام القائلون بالملازمة بعدة تقسيمات للمقدمة، وبحثوا في أن الوجوب الغيري هل يشمل كل تلك الأقسام أو لا، ونذكر فيما يلي أهم تلك التقسيمات. التقسيم الأول تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية، ويراد بالداخلية جزء الواجب وبالخارجية ما توقف عليه الواجب من أشياء سوى أجزائه. قيد والشرط، نعم، بس ولكن سيأتي أيضا أكو دقة في المطلب في التقسيمات الآتي نشير إليه. وقد وقع البحث بينهم في أن الوجوب الغيري هل يعم المقدمات الداخلية أو يختص بالمقدمات الخارجية. فقد يقال بالتعميم، ولكن هذا الذي قد يقال بالتعميم قول، وإلا أكثر المحققين على عدم التعميم، لأن ملاكه أي ملاك المقدمة التوقف، والواجب كما يتوقف على المقدمة الخارجية كذلك يتوقف أيضا على وجود أجزائه أو جزئه، لأن المفروض أن الواجب حقيقة مركبة، وكل مركب يتوقف في وجوده على وجود أجزائه. إذ لا يوجد مركب إلا إذا وجدت أجزاؤه مسبقا. هذا أجزاؤه مسبقا سبق الأجزاء على المركب يفسر بشكلين. إذا قلنا أن سبق الأجزاء على المركب سبق رتبي، المقدمة الداخلية خارج عن محل البحث. إذا قلنا أن هذا السبق سبق زمني وزماني، المقدمة الداخلية مثل المقدمة الخارجية. وبالدقة الفلسفية السبق هنا هو سبق رتبي كتقدم العلة على المعلول، هذا المشهور على لسان الحكماء والمنطقيين وأيضا الأصولين والفقهاء، أن العلة متقدمة على المعلول. وجودا متقدمة أو رتبتان؟ رتبتان، لأنه إذا قلنا وجودا سيتخلل العدم بين وجود العلة والمعلول، وهذا خرق لقانون العلية. لذلك تقدم رتبي. هنا في الأجزاء عندما يقال أن الأجزاء متقدمة رتبة على المركب، مو متقدمة زمانا، وإن فسرنا بالتحليل وبالعبارة زمانا، ولكن في الواقع متقدمة رتبة. لماذا؟ لأن الأجزاء إلى مفهوم، إذا الصلاة على سبيل المثال هي 10 أجزاء، إحنا أتينا بـ9 منها، بقي الجزء الأخير والمكلف ما توفق لإتيانه، مثلا ما قدر يسلم، أغمي عليه، هل تحقق المركب أم لا؟ لم يتحقق. الجزء الأخير عندما يتحقق يتحقق المركب. معناته شنو؟ معناته أن الجزء الأخير عندما يجتمع مع الأجزاء التاسعة السابقة، عند ذلك ينتزع منه مفهوم وجود المركب. إذن الأجزاء متقدمة على المركب فقط رتبة، لأن بين الجزء الأخير من المركب وبين المركب لا يوجد اختلاف زمني، بمجرد ما أتيت بالجزء الأخير يقال أتيت بالمركب، ولهذا التقدم يكون تقدما رتبيا. هذه المغالطة الموجودة أحيانا في الأذهان تأتي من الأجزاء السابقة، مثلا يقول أنا قبل 5 دقائق كبرت، الآن قاعد أسلم بعد 10 دقائق، فأكو فصل زمني، صح؟ بس الكلام أن المركب أين يتحقق؟ يتحقق بالجزء الأخير، بمجرد إتيان الجزء الأخير تحقق المركب. بعد لا يوجد هناك تقدم زمني بين الجزء الأخير وبين المركب، وإنما التقدم تقدم الرتب فقط. لا لا ناقصة ناقصة، نعم هذا دليل. بس احنا مثلا بالجزء الأخير حتى نوضح أكثر أن الفرق بين وجود الأجزاء وبين وجود المركب فقط فرق اعتباري ورتبي. ليش؟ لأن المعيار هو إتيان الجزء الأخير. جزء الأخير حيث سواء كان السلام احنا نسميه تشهد أي شيء نسميه، جزء الأخير بمجرد ما وجد ينتزع منه مفهوم المركب، وبناء على هذا لا يوجد فصل زمني بين الجزء الأخير والمركب حتى يقال أن المقدمات الداخلية متقدمة زمانا على المركب، إذ لا يوجد مركب إلا إذا وجدت أجزاؤه. ويقال في مقابل ذلك بالاختصاص ونفي الوجوب الغير عن الجزء، بين قوسين يعني عن المقدمة الداخلية، إما لعدم المقتضي لذلك هذا وجه الأول، أو لوجود المانع هذا وجه الثاني. هناك وجهان لإخراج المقدمة الداخلية عن بحث الوجوب الغيري. أما بيان عدم المقتضي فيقال إن التوقف والمقدمية يستبطن المغايرة بين المتوقف والمتوقف عليه لاستحالة توقف الشيء على نفسه، هذا واضح قانون المقدمة يقتضي ذلك، والجزء ليس مغايرا حقيقة للمركب في الوجود الخارجي فلا معنى لاتصافه بالوجوب الغيري. لذلك انت عندما تقول مثلا، شاهد على هذا المطلب، انت الان في مقام الركوع، هل يقول العرف او الشرع انت في الصلاة او لا؟ يطلقون عليك المركب. ليش؟ لانك بكل جزء تأتي به مشغول بإيجاد المركب. لذلك حتى كل جزء، حتى لو فرضنا الأجزاء السابقة متقدمة زمانا على الجزء الأخير لأن الصلاة حقيقة تدريجية مو حقيقة دفعية، حتى مع ذلك أنه أنت في أثناء إتيان كل جزء يقال أنت تأتي بالمركب، أنت في مقام امتثال الصلاة، أنت في مقام امتثال المأمور به، أنت في مقام تحقيق وإيجاد الصلاة. نعم، هذا معناته أنه مع كل جزء المركب موجود، فإذا توقف الشيء يصير على نفسه، لا فرق بين الأجزاء. لذلك تقدر تقول أن القراءة مو صلاة، ما تقدر تسلب عنها صلاة. تقول الركوع ليس من الصلاة، ما له معنى. لا، جزئين متغايرين قبل ما يصير إنسانية مولانا، لأنه قد يطلع شيء ثاني، أما بعد ما صار إنسانية بعد ما فرق بينهما. احنا كلامنا في المركب. نعم، اذا فرضنا ان نحن في مقام وجود الانسان، في مقام وجود او ايجاد الانسان، بعد لا نفرق بين الحيوانية والناطقين، احنا فقط في التحليل نحلل. شوفوا مثل ما انه الصلاة نحللها الى 10 اجزاء، اما في مقام وجودها وايجادها ما الفرق بين الصلاة واجزائها؟ ماكو فرق. احسنت، هو هذا. احنا عندما نجي نحلل نقول نعم الحيوانية جنس، الناطقية فصل، أما عندما نأتي نقول هذا الإنسان الموجود حيوان ناطق، بعد لا فرق بين وجوده وبين وجود الحيوان والناطق، الحيوان والناطق مع الإنسان الموجود واحد، وإنما التغاير بينهما فقط بالتحليل العقلي إيه مفهوما. وأما بيان المانع بعد افتراض المقتضي أن يقال إن الجزء متصف بالوجوب النفسي الظني كما ذكرنا وشرحنا، فلو اتصف الجزء بالوجوب الغيري لزم اجتماع المثلين. فإن قيل يمكن أن يفترض تأكدهما وتوحدهما من خلال ذلك في وجوب واحد فلا يلزم محذور، شنو المانع أن الأجزاء تكون موصوفة بالوجوب النفسي الضمني وبالوجوب الغيري؟ كان الجواب إن التأكد والتوحد هنا مستحيل، لأن الوجوب الغيري إذا كان معلولا للوجوب النفسي كما يقال فيستحيل أن يتحد مع الوجود النفسي وجودا، مع الوجوب النفسي. لماذا؟ لاستحالة الوحدة بين العلة والمعلول في الوجوب. في طولة، لذلك ما يمكن أن يقال أن الوجوب الغير متحد مع الوجوب النفسي، ما له معنى أصلا. ليش؟ لأن هذه الأجزاء هي واجب الوجوب النفسي، هي التي ينطلق منها الوجوب الغيري. شلون هي ترجع مرة ثانية إلى معلولها وتكون محكومة بالوجوب الغيري؟ ما له معنى أصلا. وبناء على هذا نقول أن المقدمة الداخلية خارجة عن محل كلامنا. نأتي إلى التقسيم الثاني، وهو تقسيم بسيط شرحناه سابقا، أن المقدمات تارة مقدمات للوجوب كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، وتارة مقدمات للواجب. مقصودنا من مقدمات الوجوب يعني ما لها دور في فعلية الحكم الشرعي. مقصودنا من مقدمات الواجب ما لها فعلية، ما لها دور في فعلية الواجب لا الوجوب. الوجوب فعلي مسبقا. هنا لا شك ولا ريب أن المقدمات الوجوب خارج عن محل كلامنا. لماذا؟ لأنه نحن نبحث عن ماذا؟ عن الوجوب الغيري. والوجوب الغيري قلنا سابقا أنه لا استقلالية فيه، وإنما هو وجوب تبعي، يعني ينطلق من وجوب نفسي ترشح من الوجوب ذي المقدمة إلى المقدمة. طب هذا الوجوب الغيري الذي تبعون يأتي بعد ثبوت الوجوب النفسي. هو مقدمات الوجوب ليست واجبة، لأنه هي التي تعطي الوجوبة والفعلية. مثل استطاعة، الاستطاعة واجبة التحصيل؟ لا. أما إذا حصلت يجب الحج فعلا. فإذا وجوب الحج النفسي متأخر زمانا ورتبة عن الاستطاعة. كيف الاستطاعة تكون محكومة بالوجوب الغيري المنطلق من وجوب الحج النفسي، والحال أن الاستطاعة هي من أسباب فعلية الوجوب النفسي؟ مو معقول أن الاستطاعة تكون سببا لفعلية الوجوب النفسي وهي في نفس الوقت محكومة بالوجوب الغيري المنطلق من الوجوب النفسي. بعبارة أخرى الذي ذكرها السيد الشهيد، وهي شنو؟ نقول نسلم هذا التصوير. الاستطاعة مقدمة للوجوب وهي واجبة بالوجوب الغيري. زين، نسأل هذا الوجوب الغيري في أي زمان يأتي على الاستطاعة؟ يأتي بعد ثبوت الوجوب النفسي. والوجوب النفسي في أي زمان يثبت ويصل إلى حد الفعلية؟ بعد الاستطاعة. زين، بعدما تحققت الاستطاعة صار وجوب الحج نفسيا. بعدما صار وجوب الحج نفسيا، بعدما صار نفسيا يترشح منه وجوب غير على الاستطاعة. الاستطاعة مفروض في الحصول، تحصيل للحاصل. مفروض أن الاستطاعة سابقا قبل فعلية الوجوب النفسي موجودة وهي سبب لفعلية الوجوب النفسي، ثم من بعد الفعلية في وجوب النفسي ينطلق وجوب غيري نحو الاستطاعة، يعني نحو شيء حاصل. ما له معنى أن طلب المولى حتى على نحو الغيرية يتعلق بشيء هو موجود، هذا لغو. وبناء على هذا المقدمات الوجوب خارج عن محل بحثنا، لا يشملها الوجوب الغيري. انطبق هذا التقسيم الثاني. تقسيم المقدمة إلى مقدمة واجب كالوضوء كقطع المسافة، ومقدمة وجوب كالزوال وكالاستطاعة. ولا شك في أن استحل الزوال ما مثلنا به. ليش؟ لأنه خارج عن قدرة المكلف. احنا كلامنا عن المقدمة الاختيارية، لذلك مثلنا بالاستطاعة. ولا شك في أن المقدمة الوجوبية كما لا يكون المكلف مسؤولا عنها من قبل ذلك الوجوب على ما تقدم مفصلا وشرحنا ذلك، كذلك لا يتعلق الوجوب الغيري بها، أي بالمقدمة الوجوبية، لأنها إما معلول للوجوب النفسي، هذا الوجوب الغيري، أو مع الوجوب النفسي. يعني أكو هناك كلام أن الوجوب الغيري يترشح من الوجوب النفسي فيصير متأخر رتبة، أو أن الوجوب الغيري يجعل بتبع الوجوب النفسي بجعل واحد. هذه عبر عنا بالمقارنة. احنا سواء فسرنا الوجوب الغيري بالجعل المقارن أم فسرناه بالجعل الغير المقارن وهو الوجوب شنو المترشح المتأخر؟ ماكو فرق في ذلك. المهم أن هذا الوجوب الغيري منطلقه الوجوب النفسي، هو الوجوب النفسي منطلق فعليته المقدمة الوجوبية، فما إلى معنى بعد فعلية الوجوب النفسي أن ينطلق منه وجوب غيري على مقدمة حصلت سابقا، فإنه تحصيل بالحاصل. فلا يعقل ثبوت الوجوب الغيري إلا في فرض ثبوت الوجوب النفسي بين قوسين على نحو الفعلية، وفرض ثبوت الوجوب النفسي بين قوسين على نحو الفعلية يعني أن مقدمات الوجوب قد تمت ووجدت، لأن الوجوب النفسي للحج لا يصل إلى مرحلة الفعلية إلا بعد الاستطاعة، فلا معنى لإيجاب مقدمات الوجوب، أي فلا معنى لإيجاب الاستطاعة بعد حصولها، تحصيل للحاصل. هذا التقسيم الثاني. التقسيم الثالث الذي من التقسيمات المشهورة أن الأصوليين قسموا المقدمة إلى مقدمة عقلية وإلى مقدمة شرعية وإلى مقدمة علمية. بالبداية نشرح هذه المقدمات الثلاث حتى نرى أن البحث عن الوجوب الغير يشمل هذه المقدمات الثلاث أم لا. المقدمة العقلية هذا واضح وهي قدر متيقن من البحث. مقصودنا من المقدمة العقلية أن العاقل يحكم بالتوقف الواجب عليها، مثل ما نقول أن العاقل يقول أنت واجب عليك هذه السنة الحج فيجب عليك أن تقطع المسافة لأنك ما تتمكن من إتيان المناسك وأنت في بلدك، لا بد من قطع المسافة. أو العاقل يقول إذا أردت الصعود على الصف لا بد من نصب السلم، هذا مسلم. المقدمة العقلية عبارة عن حكم العاقل بتوقف التوقف للمقدمة عليها، وبلا شك أن هذا يدخل في محل بحثنا، هل أنها واجب الوجوب الغيري أم لا. المقدمة العلمية ما هي؟ مقدمة العلمية هي عادة تكون في الأحكام الشرعية مستخدمة. مقصود من المقدمة العلمية أن الحكم الشرعي مردد في مقام الامتثال، وأنت من باب إحراز الامتثال تأتي بعدة أعمال، وأظهر مصداق لذلك ما ورد علم الإجمالي. أنت الآن اجتهدت في مسألة صلاة الجمعة وصلت إلى العلم الإجمالي إنه إما صلاة الجمعة واجبة عينا وإما صلاة الظهر واجب عليك أنه تحتاط مولانا، هم تصلي صلاة الجمعة هم تصلي صلاة الظهر، لتجمع بين صلاة الظهر والجمعة، اتيانك للصلاتين من باب المقدمة العلمية، لأنه عندما صليتهما تقول إن كان الواجب في علم الله الجمعة فصليتها، إن كان الواجب في علم الله الظهر فأيضا صليتها. هذا نعبر عنه بالمقدمة العلمية. أو مثال آخر، من كان في الصحراء أو البيداء وضيع اتجاه القبلة، يقول الفقهاء يصلي إلى الجهات الأربع، والحال أن القبلة مو أربع، القبلة اتجاه واحد، ولكن يصلي إلى أربع جهات لإحراز الجهة الواقعية. هذا نعبر عنه بالمقدمة العلمية. هذا أيضا خارج عن محل الكلام. ليش؟ لأن هنا أصلا ما يتصور وجوب غيري. ليش موجود؟ لأنه إحنا مو كلامنا في وجود ذي المقدمة وتوقفه على المقدمة العلمية، كلامنا في إحراز الامتثال، لأنه أنا ما أتمكن من الفراغ اليقيني إلا أن أأتي بالمحتملات. إذن هنا عنوان أو روح المقدمية وهو توقف ذي المقدمة على المقدمة ما موجود. أنا أقدر أصلي باتجاه القبلة مرة واحدة، ليش أصلي إلى أربع جهات؟ لأنه اتجاه القبلة عندي ضايع ومجهول. لذلك الهدف من المقدمة العلمية إحراز الامتثال، مو إيجاد ذي المقدمة. هذا مخارج عن محل كلامنا. إذن يبقى الكلام في المقدمة الشرعية. مقصودنا المقدمة الشرعية كل شرط لاحظه الشارع في الواجب، مثل الوضوء. هل أن بحث مقدمة الواجب وأن الوجوب وجوب غيري يجري في المقدمة الشرعية أم لا؟ أكثر المحققين والمشهور بين الأصولين أنه يجري، لذلك تجدون في الكتب الأصولية دائما يمثلون بالوضوء، دائما يمثلون بالغسل، يمثلون بالتيمم وأمثال ذلك. ولكن جاء بعض المحققين وأشكل في ذلك كالمحقق النائين رحمة الله عليه، قال أن المقدمة الشرعية أي ما أخذ قيدا في الواجب بنظر الشارع، الوضوء، الطهارة من الخبث، الاستقبال، الغسل، التيمم، هذا كله مأخوذ في لسان الشارع، لولا حكم الشارع ما كنا نقول بشرطيتها، فإن شرطيتها مأخوذة من أدلة الشارع. بلا إشكال هذه مقدمات شرعية، ولا نسميها مقدمات جزئية. ليش؟ لأن الشارع لم يجعلها جزءا في الصلاة. لذلك أنت لو صليت، لو عفوا توضأت بنية جزء الصلاة، وضوءك باطل، لأن الوضوء جزء من الصلاة. أو أنه طهرت الثوب أو البدن من الخبث بعنوان الجزئية، هم باطل لأن تشريع محرم. إسا هل يبطل الصلاة تحت الآخر؟ فساده يجري إلى الصلاة أو لا يجري محفظة. أما في الوضوء طبعا بلا إشكال يجري، لأن الوضوء بعنوان الشرطية لا بعنوان الجزئية. أما الطهارة من الخبث أمر توصلي ليس أمرا تعبدي، لذلك أنت بأي نية تطهر البدن أو الثوب من الخبث فهو صحيح، لأنه الغرض حتى يحصل من ذلك. الكلام في أن المحقق النائن يقول هذه المقدمات الشرعية تكشف عن المجهول عند الشارع. المجهول عند الشارع ماذا؟ حصة معينة من الطبيعي، وهي الصلاة المتطهرة، الصلاة مع استقبال القبلة، الصلاة مع الطهارة من الخبث. هذه الحصة المولى أرادها. إذن عندما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قمتم إلى الصلاة مو طبيعي الصلاة. المقصود من الصلاة في كل الآيات والروايات الحصة التي فيها جميع القيود المعتبرة في نظر الشارع. إذن شنو المانع أن الأمر المتعلق بالصلاة ينبسط ويشمل أجزاء الصلاة وشروط الصلاة، فتكون كلها واجبة بالوجوبات الضمنية النفسية؟ إذن نقول أن المقدمة الشرعية خارجة عن بحث المقدمة الواجب أو عن بحث الوجوب الغيري. ليش بإحنا نجي هنا نحاول ونتعب ونثبت الملازمة؟ يعني نقول الأمر بالصلاة في الآيات والروايات كما ينبسط على أجزاء الصلاة بالوجوبات النفسية الضمنية، كذلك ينبسط على قيود الصلاة، لأن المطلوب مو طبيعي مع القيد، المطلوب الحصة من الطبيعي، والحصة المتحصصة والمتشخصة هي الحصة التي تشخصت من جميع الجهات من حيث القيود ومن حيث الأجزاء. لا، هذا واضح مسلم، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه أن المقصود مو طبيعي. وإلا إذا كان المقصود طبيعي واجبا، معناته أنه أنت إذا نفرض باب المثال فقط الطهارة من الحدث يمكنك أن تصلي، والحال أن الفقهاء يقولون أن الصلاة باطلة حتى لو فات الوقت، يصبر إلى أن يقضيها. ليش؟ لأن المطلوب مو طبيعي، الحصة المعينة. أو أنه بعدما صليت كشف لك أن اتجاه القبلة كان غلط، شو يقولون؟ يقولون عد الصلاة، والحال إذا كان طبيعي الصلاة واجبا بعد لا يحتاج إلى إعادة. هذه كلها معالم وآثار أن متعلق التكليف حصة معينة من الصلاة، الحصة التي اشتملت على الأجزاء المعتبرة وعلى الشرائط المعتبرة. سيد الشهيد رحمة الله عليه تبعا للمحققين ردوا على المحقق النائني أنه نحن نوافق أن المقصود من متعلق الأمر هو الحصة، هذا مسلم، هذا لا شك فيه. ليش؟ لأنه إذا قلنا الواجب ليس هو الحصة، ثمرات والفتاوى كثيرة راح تتغير في الفقه. ليش؟ لأنه كلما فقدنا جزءا أو شرطا مفروض نرجع إلى الإطلاقات والعمومات ونقول أنها دلت على وجوب طبيعي الصلاة فنحكم بالصحة. والحال لا يحكم أحد من الفقهاء عند فقدان جزء أو شرطين، خصوصا الأجزاء والشرائط التي مثل الطهارة مثل استقبال القبلة، مو كل جزء وشرط التي أخذت بنحو الواقعية في الصلاة. هذا دليل على أن الصلاة بعنوان حصة معينة واجبة، هذا مسلم، نوافق المحقق النائي، ولا ندعي أن متعلق الأمر هو الطبيعي. ولكن المشكلة في أي؟ أن هذه المقدمات الشرعية قيود للواجب، تقيد الواجب بها من الحصة، أما نفس القيود ليست من الحصة. الحصة كيف صارت حصة؟ بتقيدها بهذه القيود، والتقيد داخل في الواجب، كما يقال في المنطق والفلسفة التقيد جزء والقيد خارجي. التقيد يعني ماذا؟ يعني العنوان الذي ينتزع من بعد التقييد. بعدما قيدت الصلاة بالطهارة من الحدث يقال أن الصلاة مقيدة بالطهارة، تقيد الصلاة بالطهارة داخل في الصلاة، وحصة الصلاة وحصة من الطبيعية المأمور به، ولكن القيد وهو طرف التقيد أي الطهارة والوضوء هذا خارج عن الصلاة. لذلك ما دام خارج يمكن أن يأتي البحث أنه هل يترشح من هذه الحصة المقيدة بالطهارة وجوبا غيري نحو الطهارة أو لا يترشح. ماكو مانع، بس الكلام أن البحث عن الوجوب الغير يجري فيه، بعد ماكو مجال نقول أن الأمر بالصلاة ينبسط إلى القيود، الأمر بالصلاة ينبسط على الأجزاء وعلى الحصة التي تقيدت بالقيود، أما مو على القيود نفسها، لأن القيود بنفسها خارجة عن الصلاة. لذلك يمكن أن يأتي البحث أن القيود هل هي واجبة الوجوب الغيري أو ليست واجبة بالوجوب الغيري. لذلك هاي قاعدة صارت معروفة في علم الأصول، أنه كل شيء لوحر في المركب أو في المأمور به لا يخلو من صورته، لا ثالث لهما، إما أخذ في ماهية المركب يسمى اصطلاحا بالجزء أو الشطر، وإما أخذ تقيده في المركب لا نفسه يعبر عنه بالشرط والقيد، وهذا الذي الشرط والقيد خارج عن قانون المركب، لأن المركب إذا كان محكوما بحكم ما ملازمه أن يكون هذا القيد محكوم بذلك الحكم. مثلا نذكر مثال على مخالفته، الحج واجب، هل أن مطلق الحج واجب أو حصة معينة من الحج؟ زين أي حصة؟ الحصة الاستطاعتية. زين الحصة الاستطاعتية هذه واجبة، يعني الحصة التي يتمكن المكلف من امتثالها من حيث الزاد والراحلة، من حيث عدم الخوف من العدو أو من الصد وما شاكل ذلك. إذا الحصة المتمكنة هذه واجبة مو مغلق الحج. لذلك الدليل على ذلك هذا لو راح بالديون وبالتعب وبالجهد يستشكلون في ثبوت حجة الإسلام وقبوله. زين السيستاني عنده فتوى لو اقترض وكان متمكنا من دفع القرض مع ذلك لا يحسب حجة الإسلام، لأنه مو معلوم أن هذا يعبر عن الحصة المستطاعة. ليش؟ لأنه يعتبر الاستطاعة استطاعة فعلية مو استطاعة شأنية، هذا بحثه في محله. بناء على هذا الحصة الواجبة هي الحصة الاستطاعتية، لأن هذه الحصة الاستطاعتية هذه الحصة أخذت تقيدا من وراء قوله تعالى لله على الناس حج البيت، لأن وجوب الحج قيد بالاستطاعة صارت الحصة الواجبة من الحج حصة استطاعتية ماكو مانع، ولكن هذا مو معناته أن الاستطاعة واجبة. لذلك الاستطاعة مو واجبة التحصيل، ولكن لو صارت حاصلة وجب الحج يجب على المكلف اتيان تلك الحصة. فإذا الحج ليس واجبا إلا مع الاستطاعة، والحال أن الاستطاعة في حد ذاتها ليست واجبة تحصيل. هذا معناته أن أكو فرق بين القيد وبين التقيد. التقيد في الحصة نتيجة ملاحظة العلقة بين القيد وبين الحصة أو بين الواجب والمقيد، أما أن كلما حكم به الواجب فالقيد يجب أن يحكم به فليس شرطا. ولذلك يقال أن القيد قد يكون قيدا مستحب مو واجب، والحال أنه شلون يصير قيدا مستحب والمقيد واجب؟ ماكو مانع، لأن الذي لوحظ في تحصيص الواجب هو التقيد بالقيد لا نفس القيد،
لو كان القيد هو بنفسه داخلا في المقيد ما يصير أن القيد يصير مستحب والواجب يصير واجب. بناء على هذا يقال أن كل قيد خارجي ولكن التقيد جزء من المركب. نطبق البحث. التقسيم الثالث تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية وعلمية، والمقدمة الشرعية ما أخذها الشارع قيدا في الواجب، والمقدمة العقلية ما يتوقف عليها ذات الواجب تكوينا كنصب السلم، والمقدمة العلمية هي ما يتوقف عليها تحصيل العلم بالإتيان بالواجب، يعني تحصيل اليقين بفراغ الذمة كالجمع بين أطراف العلم الإجمالي. ولا شك في أن الوجوب الغيري لا يتعلق بالمقدمة العلمية لأنها مما يتوقف عليها نفس الواجب، يعني نفس إحراز الواجب. إحنا ما ندري الواجب ما هو، لا يتوقف عليها نفس الواجب بل إحرازه، يعني في مقام الامتثال أنا ما أتمكن من إحراز إلا إذا أتي بالأطراف. عفوا صح، لأنها مما لا يتوقف عليها نفس الواجب بل إحرازه، كما لا شك في تعلقه بالمقدمة العقلية إذا ثبتت الملازمة. هذا مسلم، إنما الكلام في تعلقه بالمقدمة الشرعية. تعلق ماذا؟ الوجوب الغيري. إذ ذهب بعض الأعلام كالمحقق الناعيني خلافا للمشهور إلى أن المقدمة الشرعية كالجزء تتصف بالوجوب النفسي الضمني، وعلى هذا الأساس أنكر وجوبها الغيري. إذا أنكرنا هذا الوجوب الغيري في المقدمة الشرعية راح ينحصر بحثنا في مقدمة الواجب فقط في المقدمات العقلية، وتمثيلنا بالوضوء كان كله بالتسامح، وإلا الوضوء ليس داخلا في بحث مقدمة الواجب. ودعوى الوجوب النفسي للمقدمة الشرعية تقوم على افتراض أن مقدميتها بأخذ الشارع لها في الواجب النفسي، ومع أخذها في الواجب ينبسط على المقدمة الشرعية الوجوب مثل ما ينبسط على الأجزاء. كأنما هكذا، يعني نعم، كأنما المحقق النائني يستشم هذا المطلب من حديث لا تعد وأمثاله، أنه الطهور وقع جزءا من الأجزاء الخمسة التي لا تعاد الصلاة، فإذا كأنما الطهور محكوم بالوجوب النفسي الضمني لا بالوجوب الشرطي المقدمي. نعم، هذا من مؤيدات هذه الدعوة راح يكون. ونرد على هذه الدعوة بما تقدم من أن أخذها أي أخذ المقدمة الشرعية قيدا في الواجب يعني تحصيص الواجب بها. هذا مسلم، هذا نوافق. المتعلق هو الحصة للطبيعي، وجعل الأمر متعلقا بالتقيد، فيكون التقيد الفعل بمقدمته الشرعية واجبا نفسيا ضمنيا، هذا مسلم، ولكن لا القيد نفسه أو نفسه. أما مو القيد، القيد بنفسه ليس داخلا في الواجب، التقيد بالقيد واجب لأن الواجب هو الحصة، والتحصص في الواجب جاء من وراء التقيد بالقيد. فإن قيل إن التقيد منتزع عن القيد فالأمر بالتقيد أمر بالقيد، كان الجواب إن القيد وإن كان دخيلا في حصول التقيد لأنه طرف له، لأن التقيد يحصل بطرفين القيد والمقيد، لكن هذا لا يعني كونه عينه، بل التقيد بما هو معنى حرفي له حظ من الوجود، والواقعية مغاير لوجود طرفين، وطرفه ما هو ما هما؟ الواجب والقيد، يعني الصلاة والوضوء، المقيد والقيد، وذلك هو متعلق الأمر النفسي ضمنا، وذلك يعني طرفيه هو متعلق الأمر النفسي ضمنا، فالمقدمة الشرعية إذا تتصف عفوا، وذلك يعني التقيد، يرجع إلى التقيد، وذلك أي التقيد هو متعلق الأمر النفسي ضمنا. ليش؟ لأن التقيد داخل في المقيد، أما التقيد ليس لازمه أن القيد يكون داخلا في المقيد. فالمقدمة الشرعية إذن تتصف بالوجوب الغيري كالمقدمة العقلية. إذا تمت الملازمة وقلنا بوجوب المقدمة شرعا وغيريا، هذا حاصل كلامنا في المقدمة الشرعية. والقيد خارج عن الماهية، نعم هذا الفرق. وأما من ناحية أحسنتم، ولكن من ناحية التقيد لا فرق بين الجزء وبين القيد، كلاهما أوجب تحصيص الواجب، لذلك نعبر عنه بالتقيد.
أحسنتم، نعم هذا الفرق بين لا ما صلى على